موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
سؤال عن الهجوم الشرس الموجه ضد عقائد الكنيسة القبطية
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. سؤال عن الهجوم الشرس الموجه ضد عقائد الكنيسة القبطية، والسؤال يحتوي على ثلاث نقاط أساسية. هل هو هجوم موجه؟ ودي النقطة الأولى. ثانيا، ما هو الرد السليم؟ هل يواجه بحزم أم يواجه برخاوة وطبطبة واستهتار؟ ثالثا، ما هو الحل الأمثل؟ وفي الحقيقة إخوة، أنتم ما حضرتوش الهجوم الإنجيل على الكنيسة القبطية اللي كان موجود تقريبا من 80 سنة. طبعا ما حضرتوش، بس موجود في المجلات الإنجليلية. يعني كان في كتاب اسمه ريحانة النفوس في أصل الاعتقاد والطقوس. لو طلبتم للدكتور عماد موريس يفتش عليها يلقاها، بتاع راجل اسمه بنيامين شنيدر إنجيلي. ده قال فينا يعني بالتعبير الإسلامي ما قاله مالك في الخمر، كلام ما تحكيش. وده أدى في النهاية إلى ميلاد حركة مدارس أحد وجمعية أصدقاء الكتاب المقدس، وأدى إلى نهضة داخلية لأن الكنيسة القبطية وجد بتحدي كبير جدا، واتعملت الكليركية واللجنة العليا. وبعدين حصل ان المنحنى بتاع النهضة نزل لتحت لحد ما وصل الى تقريبا درجة الصفر. هل هو هجوم موجه؟ طبعا. ليه؟ هم عايشين على من القرن 16 في اوروبا لحد النهاردة، هم عايشين على الهجوم على الكنائس الأخرى. يعني حركة الإصلاح في أوروبا في القرن 16 بدأت برفض الكنيسة الكاثوليكية والهجوم على الكنيسة الكاثوليكية، وهم أساس تفتيت وحدة الجماعة المسيحية في أوروبا في القرن 16. فتتت، كانت أوروبا كلها كاثوليكية، وطلعت الكنائس اللوثرية مارتن لوثر، الكنيسة المشيخية للكنيسة الإنجيلية في مصر، والكنيسة الإنجليزية اللي هي تتبع مذهب زوينجلي سموها الكنيسة المصلحة ريفورمد يعني. ومن الثلاثة دول طلعت مذاهب وأشكال وأنواع كتيرة ما تتعدش. فتفتيت الجماعة المسيحية أدى إلى ضعف الشهادة المسيحية في الغرب، ده بالتأكيد. ودي معروفة حتى في علوم الاجتماع، إن في أي جماعة تنقسم وتتعدد وتصبح أقليات متباعدة تفقد الدور الرائد والأساسي بتاعها في المجتمع بتاعها. وبعدين في القرن 18 قلنا كاثوليك في الأول، وبعدين جم الإنجليين في القرن 19. على 18-19 كانوا عندنا، وجم من أمريكا يوحنا هوج، وجم من أمريكا. خد بالك من التاريخ. لاحظوا ان التعليم تعبان، فعملوا اول مدرسة في اسيوط، وكان اسمها مدرسة الامريكان، بقت اسمها كلية الامريكان. وبالمناسبة كلية الامريكان دي درس فيها كل قيادات حزب الوفد اللي خرجت مع سعد زغلول في سنة 19، ضمنهم مكرم عبيد وسواصف والباقيين. وكانت مهمتها التعليم بالفن والمنطق والفلسفة والشعر الأخر، يعني كان الهدف التعليم. وفي وسط التعليم نشر المذهب الإنجيلي. لما كنت في مصر عملت إحصائية مصدرها مجلة الهدى، طلع أن عدد المدارس الإنجليزية في الصعيد كان أدى عدد الكنائس الإنجلية 10 مرات. يبتدي مدرسة ومدرسة تالت الكنيسة. مين كان بيعمل دي في أوروبا؟ اليهود. اليهود يبتدوا بالمدرسة مش بالمجمع أبدا. مدرسة ومدرسة تطلع المجمع، والمجمع يكبر ويطلع مدرسة واثنين وثلاثة واربعة، لكن المدرسة في الأول. واللي أدرك دي كمان كان الأنبا كروس الرابع، الأول واحد يعمل مدرسة تدريس البنات، كان مكانه حرص أيين في القاهرة، أعتقد لا تزال موجود، أعتقد هذا. وجينا عملنا إحصائية، كان عملها المتنيح سلمان نسيم، اتضح أن عدد المدارس القبطية اللي كانت موجودة في القطر المصري أدى عدد مدارس اللي عملتها وزارة المعارف 4 مرات. يعني كان في تعليم، وكان في تعليم ابتدائي وتعليم ثانوي، كان في مدرسة الأقباط في البطرخانة في الأزبكية، وكانت من أهم المدارس اللي طلعت قيادات سياسية كبيرة للحركة الوطنية. لما ابتدت حركة الاستيلاء على المدارس الأجنبية أيام كمال الدين حسين، وكان في احتمال أن مدرسة الأقباط في الأزبكية تتبع وزارة التعليم ويعملوا فيها جامع ومصلى إلى آخره، فقالوا المدرسة إلى السقوط، فهدوها ولم يعاد بناءها، وتحولت إلى مكاتب مش عارف إيه. يعني أنا شفتها آخر مرة كانت مساحة أرض، وكان انتهت مدرسة الأقباط في الأزبكية. مدرسة الأقباط الثانوية دي كانت مدرسة مهمة جدا، وكان معها كمان مدرسة الأقباط السوبر الثانوية اللي درس فيها نفس الأنبا صمويل، ومعاه كمال حسن علي الفريق، كمال حسن علي اللي كان مدير المخابرات العسكرية ووزير الحربية، وده كان صديق شخص لنيافة الأنبا صمويل. هذا الرجل أدى خدمات كثيرة جدا للكنيسة القبطية. بس وريلك أن حركة التنوير في التعليم كانت بتفرز قيادات مسيحية وإسلامية مع بعض، عايشين مع بعض، درسوا مع بعض، تربوا مع بعض، بيحبوا بعض، بيفهموا بعض، بيزوروا بعض. فكانت تدعم الحركة الوطنية المصرية. على الجانب الكاثوليكي، مدرسة الجزويت في العائلة المقدسة في الفجالة، أحد خريجي هذه المدرسة ديت الأخ اللي بيعمل عمرو أديب، ومجموعة من الكبار الكتاب اللي درسوا في العائلة المقدسة. أنا مرة كان عندي مشكلة في الجوازات وأنا خارج من مصر، ضابط الجوازات عقيد في الجوازات في المطار، جاء سلم عليا لكن بالفرنساوي، بقول له سيادتك يعني اول مره اعرف ان في ضباط، قال لي لا انا خريج العالم المقدس. سلم عليا بحراره جدا، قال لي انتوا ناس كويسين واحنا تربينا عند الكاثوليك، مسلم طبعا راجل، وقال لي احنا، قال لي انا ادين بكل شيء جيد للاب هنا العيروت اللي هو كان مدير مدرسه الجزويت العالم المقدس. خلاصة الكلام في ايه؟ خلاصة الكلام في النقطة الأولانية، ان كان في حركة تنوير، حركة تعليم، ودي كانت بتطلع قيادات وطنية، وكان من خلالها بتصرف المذهب الكاثوليكي والمذهب الإنجيلي. لما ابني الكبير أنتوني وديت العائلة المقدسة، ما حبيتش ودي مدرسة تتبع الحكومة، لأن يعني برامج التعليم زفت، وعاوز اتعلم فرنساوي كمان مع الإنجليزي، فجام قالوا تحضر القداس. فجالي ابني بيقول لي بيير اللي هو الاب، يعني بيقول لي تيجي تحضر القداس. قلت له انا ارثوذكسي، احضر القداس صلي معاكم، لكن ما تجبرنيش ان اتناول. فطبعا السؤال ليه؟ لان احنا ما فيش شركه بيننا وبين كنيسة روما. احضر القداس صلي مع زملاتك. وكانوا الطلبه المسلمين بيحضروا مع ابني القداس، ما كانوش بنقولهم طبعا، انا بحضر القداس بس. كان في تعليم مسيحي جيد جدا، بقى من كلام كويس قوي. طبعا الوضع التعليم اختل كتير جدا في فترة أمين مدارس وفترة حرمان المجتمع المصري من إتقان اللغات الأجنبية والفترة اللي اتمنعت فيها الكتب الأجنبية تيجي مصر فترة الرئيس جمال عبد الناصر الله يسامحه وتدهورت. يعني مثلا كان عندنا فيكتوريا كوليج في المعادي طلعت قيادات من أعظم القيادات في التربية والتعليم في مصر. تحولت كلية النصر بعد حرب 56 حرب السويس يعني بقت تتبع لغة التعليم وسان جورج بقى نفس الحكاية. فحصل انهيار في التعليم. وخذ بالك من نقطة، التعليم المدني السيفل يعني يغذي التعليم اللاهوتي، بيطلع العقلية المستنيرة القدرة على البحث والقراءة والدراسة والنقاش والحوار والتحدي أيضا. طبعا يعني أنا أول ما رجعت جامعة كامبريدج في سنة 84 لما كنت طالب في الجامعة كنت طالب في الجامعة سنة 65، شوف من 65 ل 82 حصل انهيار في التعليم الإنجليزي. ليه؟ الحكومة بتقطع الميزانية بتاعت الجامعة، مفيش داعي لدي مفيش داعي لدي، ودول ناس إداريين ما فهموش في التعليم ولا في التربية، ده يهمه الميزانية بس. كنا بنجد حوارات أفلاطون والجمهورية والطبيعة بعد الطبيعة على أرسطو، جزء مقرر في برنامج في السنة الأولى في دراسة اللاهوت، وما كانش البرنامج ده خاص بالفلسفة، كان خاص بدراسة مبادئ علم اللاهوت. لما رجعت في 84 لقيت ان اللجنة حذفت الحوارات بتاعت أفلاطون اللي اصلا بتاعت سقراط، ومنعت كتاب الجمهورية، ومنعت الطبيعة بعد الطبيعة. فانا مدرس، بعد ما قضيت عقد العمل معهم قلت لهم مش هشتغل الا اذا رجعت حوارات أفلاطون، على الاقل حوارات أفلاطون. ليه؟ لان الطلبة اللي جايين المدارس الثانوية في انجلترا ما يعرفوش يكتبوا ابحاث، ما يعرفوش يتحاوروا، ما يعرفوش يفكروا حتى، فلابد من دراسه الديالوجز في بليتو، لابد. هذه مساله يعني انا وانت، وخد الموضوع الحقيقه يعني، بس الاساتذه اللي كانوا معانا في كليه لوت ناس كبار عاقلين ففي الاخر طب خلاص درسها انت قوي يا قوي يا سيدي. انا الاثنين هو يعني عشان ما حدش منك عاوز يدرسها، ما لا انا درست، فدرست حوارات افلاطون ودرست كتاب الجمهوريه، ده الوقت اللي تسمح بيه يعني عشان الطالب يتعلم ثلاث حاجات: ازاي يفكر، ازاي يسال سؤال، ازاي يجاوب على سؤال. ازاي يفكر في الاول، ازاي يسال سؤال، ازاي يجاوب، ازاي يرد على سؤال. وعين كنت تجيل ابحاث الطلبه حاجه تقرف تقرف، ما سقطتش حد. اقعد مع الطالب اقول له النقطه دي انت كتبتها ازاي، انت بتكتب مقاله في الجريده ولا بتكتب بحث بتثبت قضيه دي، ايه برهانك على الكلام انت بتقوله، ما ازاي تكتب بحث دي ما تجيش الا من كتاب الجمهوريه. طبعا طبعا. وبعدين مش الموضوع، ولحد ما مشيت فضلت جزء يدرس لحد انا ما مشيت سنة 2004 كانت تدريس ماشي. طب الكلام ده ايه علاقته بالهجوم الانجيلي على الكنيسة القبطية؟ هقولك انهيار التعليم المدني، انك انت في التعليم المدني ما بتتعلمش ازاي تفكر، ازاي تسأل سؤال، ازاي ترد على سؤال واحد بيكلمك. يعني دي لك مثل ازاي حوارات افلاطون دي خلت تفكيري حاد جدا، فيري شارب، واسرع من البرق. كنا مع في النادي العربي في جامعه كامبريدج واحد يهودي كتب مقاله ان المسيح ده خرافه وانه مش عارف ايه وكلام زي الزفت، كان دايما ينزل على كل عيد ايام يعني تحيه يهوديه للمسيحيين في انجلترا. في وفين في الجارديان اللي هي تعتبر يعني جريده يوميه محترمه، واحنا قاعدين جاء واحد من اخواننا المسلمين, هو اعظم الاخوان المسلمين اصلا, بيقول لي قريت الجاردن النهارده, قلت له قال لي فيها مقاله تعجبك, قلت له زي ايه؟ قال لي بيقول مسيح ده شخصيه خرافيه, قلت له مصيبه, قال لي شفت, هو بقى مش فاهم انا اقول له ايه, طريق سقراط, قلت له مصيبه, قال لي شفت, قلت له طبعا يبقى القران غلط. القران بيتكلم على عيسى ابن مريم, فلو القران غلط يبقى القران ماشي مع الانجيل في نفس السكه والقران كمان غلط. قال لي انت متعصب, قلت له يا راجل انا متعصب بقى, انت جاي بتقول لي يعني كلام فارغ, كاتب واحد متوتر وعاوز يخلص طار من الكنيسه ومن المسيحيه, فجاي تبشرني بيه, ما الكلام ده عليك انت كمان مش علي انا بس. فالاخوه اللي كانوا قاعدين يعني كانوا ناس يعني متفاهمين فسكتوا. الرد من لو تمكنت من معرفة طريقة سقراط فأنت تخرس الشيطان نفسه طبعا. وأنا ما كنت في اسكندرية, كنا حاولنا نقول للإخوة اللي كانوا معانا, إخوان هاتوا الجمهورية هاتوا حوات أفلاطون نشوفهم بالعربي ونقراهم مع بعض وندرسهم, ولكن وقتي كان قصير وما طولتش القعدة في اسكندرية, وإذا الإخوة ما خدونيش جد قوي. يعني مهم التعليم المدني يعلمك ثلاث حاجات, إذا تفكر, إذا تسأل سؤال, إذا تدعى سؤال. جبت لك مثل, لك مثل الأمثلة كتير, يعني أجيب لك أمثلة على التحدي اللي بيجي حتى هنا في أمريكا. تقول الله طب الرد جبته من فين؟ الرد جاء بإلهام الروح القدس, لا صحيح, لكن جاء أيضا نتيجة إن العقل الإنساني عقل قابل إنه يتسن زي السكينة طبعا, لكن العقل الكسول يفزع من السؤال, خاف, هتخافش, خاف من السؤال, فيش سؤال يخوف خالص, فيش سؤال يخوف بالمرة. ليه؟ لأن السؤال عبارة عن استفهام, والاستفهام معناها إن فيه حاجة من الاثنين, يا صاحب السؤال ده مغرض وليه هدف سيء, يا إما هو جاهل مش فاهم, وفي كلتا الحالتين أنت صاحب حق قوله. طيب إذا كانت الكنائس حركة الإصلاح عايشة على موضوع زي الباراسايت النبات الطفيلي, تزرع شجرة أو تزرع زرعة يجي كده نبات طفيلي يتغذى على الشجرة, دول طفيليين همش وجود إلا بسبب ضعف جسد الطين. طبعا في 40 سنة في عصر المتنيح الأنبا شنودة انهار التعليم بدليل, يعني كلام عن التعليم ليش دعوه بالراجل, بدليل ان كل كتابات الاباء والترجمه والنشر بتاع بتطلع كلها بره الكنيسه, مؤسسات علمانيه بيديروها الاخوه المتطوعين الفدائيين اللي اختاروا طريق الجوع والفقر صدقوني, عشان من كتر محبتهم في الكنيسه ودور ربنا زرعهم لتوبيخ القياده الكنسيه. اما من جوه بقى مفيش كيلو وعظات على الانترنت بعتوه بعض الاخوه, كلام ما صحش اتقال الا ولا حتى في خماره, الخماره دي ناس سكرانين, كلام ما صحش اتقال. انهيار التعليم, هما بقى طبعا قاعدين مراقبينك بيدرسوك يا سيد العزيز. للتاريخ ابونا متى دي بريء, ابونا متى راجل فاتح بابه للكل, للمسلمين والمسيحيين الكاثوليك الانجليين, كان منيس عبد النور بياخد سامح موريس وخدام أصل الضبارة ويروح يقضي يوم مع ابونا متى المسكين في دير الأنبا مهار. قال ايه؟ عشان يتعلموا منه, بيتعلموا منه ايه؟ هم لاحظوا حاجتين على ابونا متى, حاجتين كلنا عارفينهم, النجاح الغير عادي في الكنيسة رغم المقاومة الرسمية من الإكليروس للكتب والمقالات والمجلة مرقص والمطبوعات اللي بتطلع من الدير باسم ابونا متى المسكين. يعني انت لو كنت جبت اي مقالة حتى على اسم ابونا متى المسكين كانت تتوزع, يعني كنت انا كتبت كتاب عطيت اسم ابونا متى عليه كان هيتباع. وكانت الشيء الغريب ان كان معظم كتب ابونا متى المسكين كانت بتتباع عند الكاتدرائية الكبيرة في شارع رمسيس الأمبرويس بره في الفرشة اللي بيعملوها الجماعة اللي بيبيعوا كتب. بعد اجتماع الجمعة يطلع من اجتماع عم بشنودة يارو كتبوا يجيبك كتبوا نت المسكين. فطبعا كان بيهمهم انهم يعرفوا ايه سر نجاح ابونا مات، ايه الجديد، دي نقطة تانية، ايه الجديد اللي في كتابات ابونا المسكين اللي استقطب عدد كبير جدا من الاباط بل من المسلمين. وفي اعتقد الكلام ده تلقوه عند الاخ اللي عنده الارشيف بتاع ابو مقر لما جاب العصفور واربعه خمسه من الفطاح اللي راحوا عملوا حوار مع ابو نفت المسكين. واعتقد الحوار ده اتنشر عرب بالعربي. الدكتور اللي كان في عين شمس اللي مات قريب نسيت اسمه اللي كتب ساد دكتوراه وكان ليه مشكله واضطر يهاجر راح هولندا نسيت اسمه دلوقتي. انا ناس حمد ابو زيد، ناس حمد ابو زيد، انا قابلت ناس حمد ابو زيد هنا في امريكا، هنا جاء جامعه نوتردام في مؤتمر عن القران والانجيل. وقعدنا على العشاء بقول له يعني لو سمحت ممكن تقول لي خلفيه جزار ابو نوتر المسكين. قال لي شوف احنا كنا بندور على ثقافه مسيحيه مصريه فوجدنا ثقافة مسيحية عالمية، فكنا عايزين نعرف ازاي الراجل ده بينشر ثقافة مسيحية عالمية في مجتمع، في شو خباك من السؤال، خباك من السؤال قوي، في مجتمع عدد المثقفين فيه لا يتعدى 12.5% رسميا. السبب في هذا الاقبال على الكتب والدراسات والحاجات دي بعين اكملها فوق متناول القارئ العادي. قلت له العطش الشديد للمعرفة نتيجة انعدام المعرفة الصحيحة. قلت له أحب أقول لك على حاجة كمان، إن أراد الله نشر فضيلة، ها ده مثل عربي قديم، قيد لها من يقضحها، يعني واحد يشتمها فلأنه تشتم الناس عاوزة تعرف الرجل بيتشتم ليه وبيتكلموا عنه ليه، بيقول ايه هو بالاول بيقول ايه. وبعدين اصل كمان هو ابتدى يفتح التراث المصري القديم اللي هو كاد يكون مجهول، ولان احنا بنسمع عن الزعماء وقادة هذا التراث في السنكسار وصلوات الكنيسة في المجمع وفي في التسبحة وفي التاريخ الكنسي أساناس وزكروس ودسكوروس ومقار الكبير وبخمس مش عارف مين، وطب الناس دول قالوا ايه وعملوا ايه. مفيش ما كانش فيها يا اخوة. انتوا عايشين في فترة ما انتوش عارفين احنا في الخمسينات والستينات الستينات كان عندنا ما كانش عندنا حاجة خالص. فجاء الراجل نبش هنا ونبش هنا وقدم حاجات من هنا وقدم حاجات من هنا، فالناس فتحت عينيها، لان اول محاولة لاكتشاف التراث الكنسي الارثوذكسي كان كده بحاجة الصلاة. وده على فكرة ده عمل تأثير رهيب جدا في الكنيسة، لسه محدش عمل له دراسة في مصر. تصور بقى مين اللي عمل دراسة على أثر كتاب حياة الصلاة في الكنيسة القبطية، واحد راهب كاثوليكي في روما. احنا قريناه وبسطنا منه وشتمناه ومدحناه حسب الانتماء الحزبي، واخد بالك، لكن الكتاب ده أثر في ايه في الحياة الكنسية والحياة الفكرية محدش حسبها. حسبها واحد راهب جزويتي في روما وعمل عليه شهادة ماجستير. طبعا احنا بندرس يا اخوة، بندرس من راسك لرجليك. اقول لك ليه، اصل عندي ملفات قد كده، انا بقى يعني قد 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 بعرض كتافي. فدي بداية التفكير في ان هو يجيب كتب وكتب مش كلها، يختار بعض مقالات وبعض كتب ابو نفت المسكين ويعرضها في الاجتماع بتاعه سامح موريس. ليه؟ عشان كده قلت له في مقاله على الموقع الاساس القبطيه، ما تحط العذراء في التسبيح السنويه، مش هيعملها، ما قدرش يعملها، او كتاب الافخارستيه، او شرح العبرانيين، مش هيعملها، ما قدرش، او شرح انجيل يوحنا، مش هيعملها. المهم قالوا القديس بولس مش هيعملها. المهم هم حسوا بالضعف وحسوا بالانتشار على مستوى معين فبيدرسك. هم كمان جت مجموعة من الامريكان من المصريين الامريكان كانوا بيشتغلوا في مصر في ايام انور السادات لما حصل من بعد تبعيد كامب ديفيد وابتدوا يدرسوا فكره اللاهوت الانجليزيه في مصر في العباسيه وابتدوا يدرسوا ويقيموا حاله الكنيسه الانجليزيه في مصر كانت في حاله من الضياع وكادت ان تختفي من على الخريطه. الكلام ده في السبعينات طبعا. ويصدروا لك مين؟ مارسا روي. وتشتغل مع الله يرحمه بتاع الموسيقى اسمه ايه اللي تنيح اللي كان في معهد الدراسه القبطيه اسمه بتاع الموسيقى ده صرف عمره على تسجيل الحفل. مفتاح. راغب مفتاح. وكان في هالود بوجلر ومارسا روي وبيتر ديريكسون. انا كنت اعرفهم كنت بروح كنت لوت عندهم بعرفهم. انا كمان كنت متابعهم عاوز اعرف والناس دول بيعملوا ايه في مصر بيعملوا ايه وبيدرسوك بيدرسوك بيتر ديريكسون ومارسا روي هالود بوجلر وفي اتنين تانيين انا يعني شكلهم في دماغي لكن الاسم راح مني. كان اصلا فات عليه 30 40 سنه يعني كويس لسه فاكر. هبيدرسوك احد اقتراحات مارسا روي في وجودي لازم تحطوا كده ليسون في الصلاه لازم تدخلوا الحان قبطيه لازم تغيروا الترتيل القديمه العتيقه بتاعتكم تدخلوا موسيقى حديثه وتدخلوا الترتيل الجديده ودي على اساسها طلع ماهر فايز وعلى اساسها فرق الترتيل بتاع اسد دبارة وقلدتها كنيسه مرمور وسماس الجديده الفرقه بتاع جورج لطيف. وانا قلت لهم يا اخوانا مش كده التسبحه يعاد كتابتها بلغه عربيه جديده وبشعر شعر وبطريقه شعريه لان فيها لغه الكنيسه القبطيه كله فالتسبيح ما تتشالش اصل الكلمه او 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 دي والكلام ده بطلوه بقى ودخلونا الموسيقى ملهاش علاقه بالعقيده اخوانا ما تقوليش تسليم اباء يا ما صرعنا ليالي يا علم الله يا علم الله الدموع يعني يقول لك لا علمه قبطي يا سيدي علمه قبطي بس اديله اللاهوت اللي في التسبيحه بلغه عربيه سهله زكاة الأوتوكيات أو الإبصاريات علشان يقدر هو يعيش في قلب الكنيسة من جوه مين بس يفهم يا ربي. المهم تنايح الآن بشنودة جات القيادة الجديدة بس الحساب موجود أثناء وجود أم بشنودة ومرتبين حسابهم على نياحة أم بشنودة ما كانش يقدر يقف قدام الشخصية الكاريزمية بتاعت أم بشنودة طبعا دي مسألة بغض النظر اتفقت مع بشنودة اتفقتش معاه ده موضوع تاني انما القيادة الجديدة دي لسه ما بنتش محدش عارف لها لون وطعم لسه زي الان بشنودة في اول عهد كأسخ في التعليم ما كانش حد عارف لون يعني والان ما تدرس دي كمان سنتين ثلاثة عم يقدر نعرف مهم لكن ملاحظين ان في خلل في التعليم من جوه هجوم على الافخارستية جمع روح القدس طلع الجيل من الكهنة ودي الضربة الكبيرة تأله بالسلطان الكهنوتي أكرم من المسيح دي كلمة أنبا كروس السادس على فكرة ولا يقاوم ما يتردش عليه إجهار سلطان الحرمان يعني قصة خمرويه قصة مش غريبة عليكم راح الانبا بسانت يوعز فقال كلام فوقف واحد اسمه حنا عبد المسيح قال له يا سيدنا التعليم تعليم الارثوذكسي قال له انت محروم وواحد تاني خادم تاني قال له يا سيدنا مش محال تقول كده قال له انت كمان محروم قال له الله ازاي تقول كده يا سيدنا قال له انت كمان محروم ثلاثه تحرموا بكلمه كان المفروض ان اللي قاعدين الاجتماع رجاله لو رجاله ومسيحيين ارثوذكسيين حقيقيين يقفوا كلهم لكن ما وقفوش اللي خاف وطلع بقى احنا عبد المسيح يعني قال في الكنيسة يعني كل اللي يجب. وانت عارفين القصة. هم حاسين ان في حركة تمرد على الطقوس، في ضعف في التعليم في العقيدة، في استبداد كهنوتي. جابوا لي شريط امبارح اول امبارح على اب كان نسيت اسمه خلع زي الكهنوتي وكان مرسوم في البحيرة ورجع بقى علماني تاني، وده كان بيخدم مع سامح موريس وقال كلام ما يتحكيش. طلع ماكس ميشيل، انا بدي لك بقى، طلع ماكس ميشيل. ففي خلخلة في مجموعة تتبع بونا متى المسكين، مجموعة تتبع جورج بيباوي، ودي انا يعلم الله يعلم الله اكتر شيء يأذيني ان في انا عندي مجموعة، انا باسم الكنيسة، الله بقيت شيطان، انا مش شيطان، مجموعة مع ماكس ميشيل، مجموعة مش عارف مع مين، مجموعة مع مين، مع الأنبا شنودة، مع مش عارف مين، مع مين، أولاد البابا شنودة، أولاد الله. ده واحد بعت لي إيميل الأرثوذكسية تظهر وحاطين صوت الأنبا شنودة وعليها أسد، فرد عليه واحد قال لا هو ذا إبليس خصمكم يزأر، ده شغل إبليس. وبعدين بس تحصل حادثة صغيرة، لا حادثة المقطم مع الأسقف اللي هناك، أو تحصل مشكلة دير القديس مكاريوس، تحصل أي مشكلة ما في أي مكان من جسم كيس القبطية. وأنا قلت الكلام ده أيام بشنودة، قلت له يا قداسة البابا في مكتبه، قلت له في خروج صامت للشبان من الكنيسة القبطية بسبب ضعف التعليم، واللي اشترك معاه في هذا الكلام الله يذكره بالخير والرحمة ويديله ميراث أبدي في الفردوس الدكتور أغب عبد النور. إيه اللي أنت بتسمعه في اجتماعات الشبان عندنا؟ مفيش. أنا هيكذب ليه؟ هنمدح الناس ليه؟ استغلال الضعف. طيب هل موجه؟ آه موجه. هل من الخارج؟ طبعا. شوف المقالة اللي كتبت عليا في النيوز ويك بتاعت الدكتور عبد الرحيم علي على نشاط سامح موريس وادي النيل. وادي النيل، واسأل نفسك القوافل بتاعت دي بتجيب فلوس من فين؟ الأدوية والفقراء ومش عارف فين وفين وفين، طب بتجيب فلوس من فين؟ في دعم مالي غير محدود من الكنائس الأمريكية للقضاء على الكنيسة القبطية في مصر. ليه؟ لسببين. أولا هي الكنيسة الوطنية اللي وقفت ضد الاحتلال والاستعمار، الكنيسة الوطنية التي ليس لها إدارة روحية في الخارج وملتصقة التصاق كبير جدا بالدولة المصرية. للتاريخ بقى، هنجيب التاريخ، التاريخ، ما انتم متعرفوش الحاجات دي، اللي ما يعرفهاش أو يعرفها. لما تنيح البابا كيرلس الخامس حصل صراع على الكنيسة البطريركية، فالمبشرين الإنجليز بالتعاون مع جمعية الأصدقاء الكتاب كانوا عاوزين يجيبوا أبونا يوحنا سلامة بطرك عشان يسلم الكنيسة الإنجلية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للكنيسة الأسقفية في مصر. فتدخل الملك فؤاد شخصيا واختير الأنبا يؤنس مطران البحيرة وروسن بطرك، دي واحدة. وبعد نياحة البابا يساب، يعلم الله هذا الكلام حق، كان ابونا صليب سوريال وابونا أنطونيس أمين وأمباس ناسيوس كان لسه علماني، و المهندس كان في الإذاعة شركة الإذاعة ياس حنة، كان في برج العرب في مؤتفخ خلوة روحية. مين كان موجود في برج العرب؟ كان موجود أنور السادات وكمال الدين حسين زكريا محي الدين في فيلا جنبيهم، فراح يسلموا عليهم. وكانت معركة انتخابات البطرك على جدة، فأنور السادات قال مفيش مرشح من بين مدارس الأحد، انتوا اتباع الهيئات الإسلامية الأجنبية وإحنا عايزين قيادة وطنية، لن نسلم الكيس القبطية لقيادة أجنبية. طبعا على هذا الأساس جاء الأنبا كيرلس. لما جاء الأنبا كيرلس شو بقى التاريخ بيعمل إزاي؟ اتنين من الأسقف قدموا شكوى ضد أبو المتى المسكين بأنه شيوعي، أنور السادات. طبعا قال أنور السادات، قالها وأنور السادات كان يكره الشيوعيين ويكره اليساريين، وكان كره لأبو المتى المسكين. سبب الأساسي إن أبو المتى المسكين كتب مقالات مش عارف 3 أو 4 عن الاشتراكية، كتابة كان عندي في مصر ما عرفش انتهى إلى فين دلوقتي، مش الكيسة الدولة، كتاب تاني عن الاشتراكية، فحطه في الخلف، حطه في الخط في البلاك ليست. فأصر على عدم دخول أبو المتى المسكين الانتخابات طبعا، وجاء أنبا شنودة. لما جاء أنبا شنودة حصل مشكلة، هو بقى قال لأبو المتى المسكين، قال له أنا سمحني أنا خدعت فيك وأعز أصدقائك كذبة علي، وكان يوصل بيها 2 مش عايز ذكر الأسماء، مش عايز ذكر الأسماء مش محدش يكتب، وأنا متأسف جدا وأعتذر لأبو المتى المسكين. دي في أزمة الغاء العيد كويس، وبقى من كلامي كويس قوي، اعمل معروف. لما تريح الأنبا شنودة كان في مرشح الإخوان المسلمين، ده فصل الهدوم واتفق مع بديع مع محمد مرسي انه يجي بطرك بتوجيه مجلس العسكري، قال أنبا تودروس. طبعا بلاش السذاجة في التفكير يا إخوة، تقول لي مش عارف قرعة الكلمة أبدا، ده باتفاق المجلس العسكري أصر على استبعاد الأنبا بشوي. وأنت بتسألني إزاي؟ آه طبعا في صلوات إلى الله يا أبوي، ده الملائكة زهقت مننا. أنا آسف أقول التعبير ده، أنا أقوله كده أني يعني أقول له أنا واحد ما كنتش بنام، يا رب ما تسمحش الراجل ده يجي، ده مخرب وجاي كده مرشح الإخوان عن طريق المحافظ اللي كان عنده في كفر الشيخ، كان من إخوان المسلمين، واستوى الأنبا بشوي وجاء الأنبا تودروس كويس. فالحكومة والدولة لا تسلم القيادة الكنسية الوطنية لشخص أجنبي أو لقيادة في الخارج. ليه؟ لكن أنت بتزرع مسمار جحا في قلب الجسم الكنسة الوطنية، في قلب الدولة الوطنية والدولة المصرية. فازاي بقى انت بقى دي الحته لازم تتكسر زي ما حاولت هدم الازهر طبعا، والقضاء على الاسلام الوسطي عن طريق الاخوان وعن طريق السلفيين وعن طريق مش عارف مين وعن طريق مين، حاجات انتوا اللي عايشين في مصر تعرفوها اكتر مني، انا اشوف الجرايد وعارف خطها السياسي جاي من فين. يعني انا من حوالي 3 أيام كنت بكلم واحد كبير جدا في الاداره الامريكيه وبقول له في اشاعه ان داعش صناعة أمريكية، هل هذا الكلام مظبوط؟ قال لي اه، احنا كنا مرتبين دول اللي هيستبدل الحكم في سوريا، بس استبدل الحكم في سوريا ضد بشار الأسد كان أكبر ضربة للمسيحيين في سوريا، احنا ما يهمناش المسيحيين. شوف، وإذا كانوا المسيحيين دول واقفين في السكة يتشالوا، واللي واقفين في السكة في لبنان المار طبعا، واللي واقفين في السكة في مصر الأقباط يتشالوا. لا بكرة ألم، يعني أوباما يهمه المسيحيين أو جورج بوش المسيحيين؟ بلاش الخلل، اللي هم المسيحيين اللي موجود في رأس الجمهورية، ولما الموجود في رأس الجمهورية يفرض في المسيحيين، دي ما عملهاش عبد الناصر على فكرة، عملها أنور طبعا، ما عملهاش عبد الفتاح السيسي، ما قدرش يعملها أصلا، عارف المعادلة السياسية. فخربها بقى، خرب من جوه بقى زي ما يعجبك. خد لي بالك المربع اللي رسمته لك، اللي أنا قلت الأربع تهديدات لبلاد الكنيسة القبطية اللي هي من ضمنها الانقسامات الداخلية، ودي خطيرة جدا، والأخطر الهجوم الإنجليزي عليها. طب كيف أواجه هذا؟ طبعا الإصلاح بالتعليم يا إخوة إصلاح بطيء، قلتها للإخوة في مركز الأباء، يا إخوة ما تتضايقوش، الإصلاح بالتعليم بياخد وقت، بياخد وقت كبير قوي على ما يطلع جيل يفهمك، وعلى ما يطلع جيل يقرأ الكلام اللي انت قريته اللي انت كتبته. فالإصلاح بالتعليم بنشر التراث بتوجيه الشباب للقراءات الكنسية الجديدة. يعني قد إيه أنا مبسوط لأول مرة يتحط في إيدي مجلد على يوستينوس، مجلد على الرهبنة القبطية، سواء كان شغل باتبانيريون أو الأنبا بيفانيوس. الحاجات الكتاب الأفخارستية بتاع الدكتور حاجة شنودة، مينا شنودة، كتاب أبونا الترمسكين، دي بتخلق الجيل، دي بتخلق الجيل اللي بيدرس. يبقى بقى المواجهة بالتعليم أربع نقط. النقطة الأولى وضع برامج لغوية تقصية لترجية جيدة جدا للشبان، منهج عقيدي جيد جدا للشبان. نمرة اتنين، زي ما عملنا اكتشاف التراث الروحي في كتاب حياة الصلاة، لازم نطلع، دي بقى مسألة حياة أو موت، حياة أو موت، لازم نطلع تراث روحي للعلمانيين. التراث النسكي ده العمود الفقري بتاع الكنيسة، بس أنا التراث النسكي ده عايز أخد منه الأجزاء أو المقاطع أو الفصول التي تحت، التي تفيد العلماني وتربيه تربية روحية ميستيكية، ميستيكال يعني أرثوذكسية. دي مسألة حياة أو موت. نمرة ثلاثة، أنا تعبت من الكلام، تعبت أمر الكلام، لأن أصل الكلام أنتوا عاديين بتسمعوه، أنا الكلام ده بيعدي على جروح في قلبي، يعلم الله. يعني أنت شوف، شايف حاجة، انهار إكليركية، إكليركية انهارت. الله، ده في الأربع سنين اللي كنت دارس فيها في مصر المكتبة الإكليركية مقفولة. الأخ الأمين اللي كان موجود في المكتبة، الأخ برسوم، اترسم عند الأنبا يونس، وتفل في الإكليركية، تفل معهد الدراسات، تفل قسم اللاهوت، تفل قسم التاريخ، تفل قسم القانون. هذه المصيبة يا ربي، هذه المصيبة. دفت العقول القبطية، بعث دور الإكليركية. ولما جاء مؤتمر أنافورة أنا تفائلت بعض الشيء، مش كله، لأنه خد لبالك والإخوة اللي بيسمعوني، المؤتمر أنافورة كان ينقصها كتير، الطاقة البشرية اللي تعمل، الإخوة في مركز الزبائن المستبعدين، فلابد من تجمع علماني. دي بقى الخطوة اللي لابد أن تتعمل، تجمع علماني على شكل اللجنة العليا مدارس الأحد دائم حبيب جرجس. لازم تفتح فصول لتدريس اللاهوت والعقيدة والكتاب واليوناني دي لازم تتعمل بشغل علماني بحت. لن تسمح لك الرئاسة الكنسية بهذا، ريح نفسك، انت اشتغل ولو فصل او اتنين او نص فصل حتى، لن تسمح ليك، ضيعش وقتك، دول خايفين منك ومني. وانا كنت عملت ايه الانبا شنودة؟ قلتوش حاجة. ايه اللي عملته؟ اخطأت في ايه؟ ما اخطأتش في حاجة. يخاف مني، يخافوا من المتعلمين، لانه عارف انه قاعد معاه عم على راسه تمثل سلطان وتحتها الجهل. بس فحركة علمانية تعيد التدريس في فصول، وسمعت ان في فصول التدريس اليوناني في مركز الاباء، وان في فصول مش عارف تدريس ايه. ده التعليم بطيء لكن بيجيب. النقطة الرابعة، وضع دراسات شعبية. يعني مثلا كتاب الإمام بالثالوث اللي عمله الدكتور عماد موريس، ده شيء جيد جدا جدا، ده كتاب متخصص. عايزين كتاب مبسط عن الثالوث للعلمانيين، عايزين كتب شعبية مبسطة بدون الإخلال بالأساس اللي هو السليم. طبعا انت بسط، بس ما تخربش. بسط في التعليم عن الثالوث، عن التجسد، عن الفداء، عن الأسرار، عن شفاعة القديسين، عن الصلاة، عن الأيقونات، عن الكنيسة، عن المعمودية، يعني عن كل حاجة، عن الزيجة. يعني كويس يا إخوة إن إحنا ما عندناش كتاب عن الجنس ومعناه الإنسان إلا كتاب كوست بندلي. هل جفت العقول كان في كتاب قديم لدكتور الخولي ما عرفت حصل فيه ايه. خلاص انتهينا على كده يعني، فيش كلام يتقال بالنسبة للمشاكل الموجودة في المجتمع المصري. دي النقاط الأربعة اللي أنا بحطها كتحدي للانتشار الإنجيلي. يقابل بالطبطبة؟ لا، يقابل بالتحدي بالتعليم طبعا، وبالتحذير طبعا. وما احنا ما كنا بنكتب مقالات في الكوبتولوجي وتشتمت فيها شتيمة ولما تشتمت عرفنا أنا صح. تقوى مزيفة بلا أساس لاهوتي، مش عارف تلو أربعة خمس مقالات، وكان في مقالة كانت نازلة والإخوة مردوش ينشروها، قلت زي بعض خليها مؤجلة. قال لي لا لا أجلها يا سيد، أجلها يا سيد أجلها. ويمكن خدتوا بالكم إن في حاجة اسمها إفرامية للمرتدين في أول صفحة في الكوبتولوجي، ويسوع المسيح العهد الأبدي. الشتام اللي بتجيلي ما تصورهاش، وبضحك ادعوني بضحك، مش لأني قديس أو لأني كوي أبدا، لأن عارف إن دي هي الصح. مادام بتشتم ماشي صح. وعارف إخوة التعليم الصحيح باقي، لأن أم الشهداء لها تاريخ ولا شهادة وستبقى رغم كل العواصف. خد بالك من الأربع زوايا اللي جاي من بره، الزاويتين اللي يهموني قوي الخلافات الداخلية والهجوم التبشيري اللي جاي من الجيش الإنجليزي. دول أكتر شيء يخوفوني. نقد كلام مقدس ده خطير جدا جدا، والإلحاد خطير برضه، لكن الخلخلة اللي جوه دي، الضعف الداخلي والهجوم اللي جاي من كلاس الإنجليزية ده اللي جاي مني. دول أصلهم جايين من جواك، من التركيبة الدينية المصرية. أقول لك وماله، ما احنا كلنا واحد مسيحي في المسيح. يا راجل يا راجل، كتب ومنطة المسكين وغسل الأرجل، غسل الأرجل كان عبارة احنا نسامح بعض. يا راجل يا كذاب، آسف الكلمة يا كذاب. ده أبونا متى بيتكلم عن استعداد للبذل والتضحية، وغسل الأرجل ده سر من أسرار الكنيسة، في قلب الكنيسة بتاعتك، لأنه سر. واستدعى روح القدس على المية طبعا عشان يدخل سر البذل في صميم عمل المسيح. طب ما تجيب مقالة أبونا متى المسكين اللي موجود أصلا، اتنشرت في تفسير حنة صديقة للناس، اللي احنا لازم شفتها على اليوتيوب. سامح بعض ونغسل أرجل بعض، سامح بعض على ايه؟ هو الخلافات في الايمان في العقيدة دي عاوزة سماح؟ دي عاوزة حوار. سماح على ايه؟ هي دي مسألة سماح؟ مفيش سماح. وانا بحقد عليك، ده انت بتقول مفيش شفاعة، بقولك انت بتدي الكنيسة. تقول لي مفيش افخارستية، بقولك انت بتقبط، انت بتهيم محبة المسيح. هذا هو ما حدث يا إخوان الأحباء، هذه الحقيقة التي لا يجب أن ننساها. والرب يسوع يرحمني ويرحمكم ويعطي لنا سلاما، زي ما يقول في الكنيسة، سلاما وبنيانا كنيسة الله الواحد الوحيد المقدسة المرسولية.